بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتكلم الشيخ أبو عمرو وهو ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري. ما معنى على التعليقات؟ الأحاديث المعلقة التي يعلقها الإمام البخاري قبل ذكر الأحاديث غير موصولة، معنى أنها غير موصولة يعلقها. وفي مسلم أيضا، ولكنها قليلة، في مسلم قليلة، قيل إنها 14 موضوعا. موضوعا ولا أو موضوعا؟ وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم ما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم فقال قال فلان، فإنه في الغالب يكون صحيحا، لكن لا بد من النظر بسنده ولا يكتفى بمجرد أنه علقه، وإنما هذا استئناس لما هو من عادته. وأما إذا صدره بصيغة التمريض قيل روي فإنه الغالب يكون ضعيفا. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قوله لكنها قليلة، أي في مسلم المعلقات. قوله حاصل الأمر أن ما علقه البخاري إلى آخره. وتقدم أن قلنا إن الحافظ قسم ما علقه بصيغة الجزم إلى 5 أقسام. هذا الذي هو بصيغة الجزم: صحيح هو في الصحيح، صحيح خارج الصحيح، حسن فيه ضعف محتمل، ضعيف. هذه 5 أقسام. القسم الأول: صحيح هو في الصحيح، بمعنى أنه في هذا الموضع علقه ولكنه وصله في موضع آخر من صحيح. صحيح خارج الصحيح، معناه أنه علقه ولكنه صحيح خارج الصحيح، مثل الحديث الدين النصيحة معلق وهو في مسلم، ومثل الحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، علقه البخاري وهو في مسلم، هو صحيح خارج الصحيح وحسن. والقسم الرابع: فيه ضعف محتمل، يعني معناه أنه يصلح الشواهد. والخامس: ضعيف. قال الصنعاني: فعلى هذا لا بد من النظر في أسانيد ما ذكره معلقا، والضعف فيما جاء بصيغة التمريض أكثر. صيغة الجزم أن يقول قال رسول الله، قال الليث، يعني يجزم به إلى قائل، يقول قال الليث بن سعد كذا، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فهذا أيضا يسمى معلقا، يسقط عدد من المشايخ شيخه أو أكثر من أول السند. المعلق هو أن يحذف المعلق شيخه فأكثر، هذا هو المعلق، يحذف شيخه فأكثر، يعني إذا حذف واحدا الذي هو شيخه يكون معلقا، إذا حذف شيخه وشيخ شيخه كذلك معلق، إذا حذف 3 كذلك معلق. والتعليق كما تقدم لكم وكما ذكره ها هنا ينقسم إلى قسمين: بصيغة الجزم كما تقدم، بصيغة التمريض كأن يقول ويذكر ويقال. لكن مثل هذه الصيغة الآن عند عامة الناس ما يأتي الإنسان بحديث ضعيف ويذكر عند الناس بصيغة التمريض يقول لهم ويذكر ويقال، لأنه ما يفرقون بين التمريض وبين الجزم، ولا يعرفون إلا أنك أنت ما دمت خطيبا أو واعظا أن هذا الحديث صحيح حتى ولو كان ضعيفا، فمعناه أنك لا بد أن تتحرى. قال ابن كثير رحمه الله: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، إذا لم يكن موصولا في موضع آخر، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. إذن كتاب الإمام البخاري مختصر مع التكرار الواقع فيه فسماه مختصرا، الجامع المسند الصحيح المختصر، ما ليس اسمه صحيح البخاري، هذه التسمية ليست للإمام البخاري أنه صحيح البخاري، وإنما اختصر الناس هذه التسمية، وإلا فالإمام البخاري سماه بهذا الاسم، هذا اسم صحيح البخاري. ما هو؟ الجامع المسند الصحيح المختصر. أربعة ألقاب: الجامع المسند معنى أنه أورده بالأسانيد، الصحيح تحرى فيه الصحة، المختصر اختصره من أحاديث كثيرة صحيحة، معناه أن هناك أحاديث خارج الصحيح صحيحة، وليس معناه أن كل ما في البخاري هو الصحيح ومع ذلك يكون صحيحا. في أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، وهذا فيه دليل على أنه كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب سيرة وكتاب معاملات منوعة، وعقيدة، فيه كتاب التوحيد جامع، كتاب جامع جمع العقيدة والفقه والمعاملات والأخلاق والسيرة. والذي يقول أهل السنة ما عندهم عناية بالسيرة ما أصاب، هذا من جملة السيرة، بل صحيح السيرة عند أهل السنة صحيح السيرة. أما أن يقصر معنى السيرة على الغزوات ويقال هذه السيرة فهذا اصطلاح، وإلا فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عامة. وأيضا زهد كثير من أهل السنة في السيرة التي هي في أمور المغازي إنما هو بسبب أن كثيرا منها ليس لها أسانيد ولا يعرف صحتها، وأهل السنة يتحرون الصحة وما يحبون أن ينقل للناس ما ليس بصحيح. وفي الآونة الأخيرة هناك خدمة تتوالى بين حين وآخر لكتب السيرة. قال: فأما طيب، قال الشيخ رحمه الله في التعليق: ومن ثم الدارقطني لم ينتقد شيئا من الأحاديث المعلقة لأنها ليس لها حكم الصحيح، وخص انتقاداته بالأحاديث المسندة. إذن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ما هي على شرطه، فلا يقال إذا ذكرت حديثا معلقا ما تقول رواه البخاري وتطلق، لا بد أن تقيد فتقول رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا. وإن زدت بيان التعليق للفائدة فهو أحسن، معلقا بصيغة الجزم أو غير ذلك. وأما إذا كان الحديث معلقا في البخاري وتقول رواه البخاري فأنت أوهمت أنه أخرجه مسندا. قال ابن كثير: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، قد ردها ابن الصلاح. فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. قال الشيخ رحمه الله: قوله قال هشام بن عمار مداخلة، قوله قال هشام بن عمار يعتبر معلقا أو موصولا؟ قال الشيخ رحمه الله: الذي يظهر أنه معلق كما قال ابن حزم، لكن الحديث جاء مسندا من طرق أخرى رواها أحمد وأبو داود وغيره. أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فهذا علقه الإمام البخاري. وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على هذا الحديث لعله علقه من أجل أنه اختلف فيه على صحابيه، يعني فتارة يقول في الصحابي عن أبي مالك وأخرى يقول فيه عن أبي عامر، مختلف في صحابيه، فلعله علقه لأجل هذا. ونقل في الحاشية كلام الحافظ قال: وعلى تقدير أن يكون المحفوظ والشك، فالشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود. وقال: التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث، فالالتفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد. وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور. انتهى. إذن في الحديث ذلك معلق، حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث معلق في صحيح الإمام البخاري وموصول عند غيره، وهو حديث ثابت، وهو من أدلة تحريم المعازف والأغاني، لأنه مقرون بتحريم الخمر، أن من الناس من يستحل الخمر ويستحل الزنا ويستحل المعازف، فما قرنه بينها إلا لأنه محرم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قوله ثم رواه، وقد رواه أحمد إلى آخره. قال: وأحسن مرجع في الكلام على هذا الحديث هو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للحافظ ابن القيم، فإنه ذكر رحمه الله الأحاديث وخصوصا هذا الحديث وتكلم عليه ما لم يتكلم مثله أحد، كعادة ابن القيم إذا تكلم في مسألة يمكن ما يستطيع أحد من بعده أن يأتي بمثله في الغالب، وكذلك من تقدم، أعني أنه يطنب، فهو تكلم على مسألة الأغاني وأتى رحمه الله بما لم يأتي أحد قبله فيما أعلم. لا إله إلا الله، وأتوب إليك.